بأفضل الذكر، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس السابع عشر في معاني التوحيد أو مراتب التوحيد التي ذكر المصنف منها خمسا، وقال بأن هذه المراتب ذكرها علماء الكلام والأخلاق والعرفان، وبدأ بتعدادها. قال الأول نفي التعدد عنه، يعني واحد ليس له ثاني. الثاني نفي التركيب، أنه ليس جزءا من شيء ولا مركب من أجزاء. الثالث كان نفي الصفات عنه، صفات الزائدة، بأنه تعالى ليس له صفة زائدة عن ذاته تعالى. الرابع كان التوحيد الأفعالي الذي يعني أن الله تعالى في أفعاله غير محتاج لأحد، وأنه تعالى العلة الحقيقية لجميع المعلولات، وأن جميع المعلولات متقومة به ومتعلقة به، فوجودها عين الربط به تعالى. هذا اللي يعبر عنه المصنف التوحيد الأفعال. ثم النوع الخامس هو الاستقلال، التأثير في الاستقلال. وقال المصنف في بيان هذا المعنى أن الله سبحانه، أن المخلوق، كل الموجودات والمخلوقات هي محتاجة في تأثيرها إلى شيء، ومستندة إلى من يمدها بقوة لأجل التأثير، ولكن الله سبحانه وتعالى فاعل غير محتاج إلى شيء، غير محتاج، يعني فعله فعلا استقلاليا ولا يحتاج إلى شيء، لا مؤثر في الوجود تأثيرا حقيقيا إلا هو. هاي المعاني الخمسة اللي ذكرها المصنف قال يترتب عليها نتيجتين، أو يترتب عليها نتيجتان. النتيجة الأولى، طبعا النتيجتان، النتيجة الأولى راح تترتب على المعنى الرابع اللي هو التوحيد الأفعالي، والنتيجة الثانية راح تترتب على المعنى الخامس اللي هو التوحيد الاستقلالي. النتيجة الأولى من النتيجة، هذا من نادرس ما راح يبدأ ذاك كله تقدم. النتيجة الأولى يقول إن الإنسان الموحد لابد أن لا يرى لأي شيء حق في أن يعبد غير الله. ماكو موجود آخر يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، فكل شيء في الكون فهو لا يستحق العبادة إلا هو تعالى. فالله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة فقط وفقط. لما؟ قال لأنه هو الخالق وهو الرب. ليش؟ قال لأنه هو الخالق، والخالق هو الموجد، فهو المفيض نعمة الإيجاد على الإنسان، وإفاضته نعمة الإيجاد على الإنسان إفاضة بنحو أن يكون الإنسان أصل وجوده منه، فهو مالك له بعد وهو مدبر لشؤونه. فهو مالك له، شنو قصدنا بالملك؟ تتذكرون في دروس سابقة فرقنا بين الملكية الحقيقية والملكية الاعتبارية، وقلنا الله سبحانه وتعالى باعتباره موجدا للموجودات فهو مالك لها ملكا حقيقيا، وإذا كان مالكا لها ملكا حقيقيا فهل يحق لها أن تعبد غيره بعد المالك اللي هو خالق؟ هو الذي يستحق العبادة ولا يستحق العبادة غيره. فمن هنا يقول المصنف أن الإيمان بالتوحيد بالفاعلية معناه أن الله سبحانه وتعالى هو العلة الحقيقية، ومعنى كون العلة الحقيقية يعني هو الموجد، وأن الأشياء متعلقة به تعلقا ربطيا فهي مملوكة له، وإذا كانت مملوكة له ملكا حقيقيا فهو يستحق العبادة ولا أحد غيره يستحق العبادة. وطبعا إذا كان الله سبحانه وتعالى هو العلة الحقيقية يعني هو القيوم على الأشياء، وإذا كان القيوم يعني المطلع على ملكوت السماوات والأرض، ومن هنا قيل بأن الله سبحانه وتعالى باعتباره مطلع على ملكوت السماوات والأرض بيده مقادير كل شيء. لذلك قالت الآية في نهاية سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. دورش عللت ذكرت وصف بس الوصف مشعر بالعلية. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ما يعلق العلامة الطبطبائي على هذه الآية، يقول المقصود بالملكوت أن لكل موجود من الموجودات جهة متعلقة بالأمور الظاهرية يسمونها جهة الملك، هذه الأشياء الظاهرية اللي هي جهة المسببات، وجهة أخرى متعلقة بالله سبحانه وتعالى اللي هي جهة الأسباب جهة العلل. قال الله سبحانه وتعالى مطلع وبيده ملكوت كل شيء، بيده الأسباب، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع الأمور. ومنا نقدر نفسر الآيات اللي يقول ونري وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني عالم الأسباب، ليكون من الموقنين. من يطلع على حقائق الأشياء ويشوف قدرة الله سبحانه وتعالى في عالم الأسباب يكون من الموقنين. هذا المعنى اللي ذكر المصنف تفريعا على هذا المطلب، هذه نتيجة أولى. فإذا هذا المعنى أن الإنسان لما كان يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى واحد في الأفعال، توحيد الأفعالي يعني أن الله سبحانه وتعالى إلا حقيقية فهو مالك وهو مطلع على عالم الملكوت وبيده مقادير كل شيء، هو المالك الحقيقي فهو الذي يستحق العبادة. هذا تفريع أول. التفريع الثاني اللي هي النتيجة الثانية، النتيجة الثانية تتفرع على المعنى الخامس اللي هو التأثير الاستقلالي. التأثير الاستقلالي يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤثر من دون الاحتياج إلى أحد، أما غيره كل فاعل غير الله لو نصب له الفعل فهو محتاج إلى من يعطيه القدرة على الفعل، محتاج إلى من يمده بهذه القدرة إلا الله سبحانه وتعالى فهو القادر على كل شيء قدرة ذاتية مستقل في التأثير. هذا المعنى يقول المصنف يتفرع عليه ياه القادر الله سبحانه وتعالى هو القادر، فالاستعانة المفروض تكون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى اللي هو القادر الحقيقي. وهذا المعنى ذكرته يعني أكو مواقف كثيرة القرآن يذكر منها والسنة الشريفة بها كثير من هذه المواقف، وحتى بحياتنا وبحياة علمائنا منها كثير. يذكر القرآن الكريم واقعة لما فرعون لعنة الله عليه تحاجج مع موسى وبرزوا إلى يوم الزينة اللي هم تبارزوا، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين إلى نهاية الآيات. وقال له الفرعون فعل ما أنت اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. بعد فرعون أراد أن ينتقم من بني إسرائيل وقال إنهم لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاضرون. المهم ففرعون حفز قومه لأن يقتلوا بني إسرائيل، فر بنو إسرائيل إلى النيل، والقصة بأذهانكم واضحة يرويها القرآن الكريم، حتى إذا وصلوا إلى مكان ليس فيه مخلص والجيش البحر أمامهم والجيش خلفهم، قالوا إنا لمدركون. الأسباب الخارجية شنو؟ بحسب العادة انتهت. ذول اللي هم بني إسرائيل مو مثل إيمان موسى بالتوحيد الاستقلالي، قالوا إنا لمدركون، هاي النتيجة انتهت. شوف جواب موسى، قال إن معي ربي سيهدين. موسى أعلى مرتبة من قومه ويعرف معنى التوحيد، فقال إن معي ربي هو مسبب الأسباب، وإن كان بنظركم ماكو سبب مادي ولكن الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب. كما قلنا بالآية اللي قرأناها بيده ملكوت كل شيء، ملكوت يعني أسباب كل شيء. فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، قصة معروفة بعد. فهذا مصداق من مصادق التوحيد، الثمرة من ثمرات التوحيد الاستقلالي. هذا اللي ذكر المصنف راح يذكر هذا المعنى. يعني قال ها بعد ذلك يذكر يقول الإنسان إذا آمن بأن الله سبحانه وتعالى بيده الأسباب والمسببات، بعد هو يشتغل ولكن التوكل عليه من؟ على الله سبحانه وتعالى، هو المسبب، وهذا معنى أخلاقي عالي. فيعيش حالة اطمئنان ويعيش روحانية لا نظير لها. ولذلك ذكرت الآية على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شنو يعني أولياء الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى تولى إدارة شؤونهم، فهو إذا موكل الأمر إلى الله والله سبحانه وتعالى قبل أن يتولى شؤونه، بعد هو اللطيف الخبير، بعد ما إلى علاقة، هو الله سبحانه وتعالى يدير الأمور. ونعم الكثير ونعم. وكذلك يقول المصنف ينبه يقول أنه هذا المعنى محصور في مذكور في الآية الكريمة سورة الفاتحة إياك نعبد، هذا المعنى الأول ثمرة الأولى والنتيجة الأولى، وإياك نستعين الثمرة الثانية. بعد ذلك يثير شبهة ويحاول يجاوبها. قال ونتيجة نتيجتان مهمتان، ونتيجة التوحيد الأفعالي أن لا يرى الإنسان أي أحد وأي شيء غير الله تعالى مستحقا للعبادة. وكما أشرنا إليه سابقا أن كل أحد غير الخالق ورب العبد لا يستحق العبادة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الحقيقي. شلون أنت مملوك لله ملكا حقيقيا وتروح تعبد غيره؟ ما يصير. أي إن الألوهية إذا هو إله لازمه أن يكون خالقا، والخالقية يعني المالكية ما ذكرها المصنف، والخالقية لازمة لمن؟ للربوبية، لإدارة الشؤون. فهو موجد وهو مدبر ومالك، ما يستحق العبادة؟ هو الذي يستحق العبادة. أي أن الألوهية لازمة للخالقية والربوبية، هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية للتوحيد معناه الأخير اللي هو الاستقلال، هي أن يعتمد الإنسان في كل أحواله على الله تعالى، وأن يتوكل عليه ويستعين به في أعماله. شوف الناعك نكتة، مو معناه العبد يكون متواكل، خلي يكون متكل، هاي نقطة مهمة. يعني مو يروح مثلا يتكئ ويقول أنا بعد هاي هي الله سبحانه وتعالى يدير الأمور، لا لا، الله أمر الإنسان بأن يعمل بالأسباب، ولكن التسديد والنتائج منين؟ من الله سبحانه وتعالى. المؤمن مأمور بالعمل ومأمور بالمثابرة ومتابعة الأسباب، ولكن النظر بالحقيقة لمن؟ إلى المسبب الحقيقي مع عدم إهمال الأسباب. شوفوا، أن يتوكل عليه ويستعين به في كل أعماله، يعني عند أعمال لو لا عند أعمال، وأن لا يستمد المدد إلا منه، وأن لا يكون له خوف أو رجاء إلا منه وبه، وحتى لو لم تتوفر الأسباب العادية المتعارفة، مثل ما ذكرنا بقصة بني إسرائيل التي توفرت، بل وحتى لو لم تتوفر الأسباب العادية المتعارفة التي توفرت متطلباتها وتستجيب لاحتياجاته، فعليه أن لا يصيبه اليأس والقنوط. إنا لمدركون، خطأ، الله سبحانه وتعالى هو بيده مقادير كل شيء، لأن الله تعالى سوف يوصل إليه المدد وينعم عليه بالرحمة من الطرق والأسباب غير العادية. الله يفتح له أسباب معجزة ليستجيب لاحتياجاته ومتطلباته. نبات نشوف بحياتنا أكو أمراض والعياذ بالله ما لها طريق، ونسد الطريق، يعني هذا طريق العلاج الأطباء وكذا، ولكن الله سبحانه وتعالى يفتح لها باب ويتشاف العبد ببركة دعاء، ببركة زيارة معصوم، ببركة توجه خالص من العبد إلى الله، ببركة دعاء الأحد مؤمن إليه. فالله سبحانه وتعالى هو يفتح له. ومثل هذا الإنسان الذي يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو مستقل بالعبادة، هو بل بهذه المعاني التوحيدية، ومثل هذا الإنسان يعيش هذه المشاعر التوحيدية، سوف يسكن في ظل الولاية الإلهية الخاصة، ليعيش اطمئنانا روحانيا لا نظير له. وقالت الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا المعنى وين موجود؟ قال ذكرت آية كريمة بالفاتحة، وقد أودعت هاتان النتيجتان في هذه الآية الشريفة التي يكررها يوميا كل مسلم عشرات المرات. شمعتكم 10 مرات باعتبار الصلوات، أقل شيء 10 مرات، هو قد يقرأ الفاتحة على الأقل. إياك نعبد وإياك نستعين، حصر العبادة بالله وحصر الاستعانة به. واضح هذا؟ إياك تقديم الضمير بل يفيد الحصر. شبهة وجواب. الشبهة تقول بأنه إذا كان التوحيد بهذا المعنى وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا بد أن يلجأ إليه بالاستعانة، فهل معنى التوجه إلى المعصومين إلا أنه توجه إلى غير الله واستعانة بغير الله؟ والاستعانة بغير الله خدش بالتوحيد، فهو يدخل في مراتب الشرك. هذا الشبهة. يعني أنت أن تروح تتوجه وتتوسل بالمعصومين لأجل حاجة وتستعين بهم، هذا شرك. هذا الإشكال، شبهة. جاوب المصنف جواب واضح بأذهانكم لعله ما يحتاج إلى مزيد إيضاح، بأنه إحنا عندما نتوجه أو التوجه إلى المخلوقين لا سيما الأولياء، توجه نحوين. مرة توجه إلهم بالاستعانة بأنهم يقدرون على الشيء قدرة ذاتية وغير مستمدة من الله، هذا خالف التوحيد يرحمكم الله. أن المعصوم أجل الله شيعة آل محمد من هذا الاعتقاد، أن المعصوم يستطيع أن يقضي لنا الحوائج بغير قدرة الله، لا هو بقدرته. هذا المعنى باطل، وهذا المعنى من معاني الشرك. يعني له القدرة الاستقلالية المنعزلة عن الله سبحانه وتعالى والتي هي ليست مستمدة من الله، إلى قدرة على أن يقضي الحاجات. هذا شرك طبعا، هذا مو توحيد. معنى ثاني، هذا معنى وهذا المعنى باطل ولا يقول به الشيعة. المعنى الآخر وهو الصحيح، وهو أن نتوجه إلى المعصومين باعتبارهم أبواب من أبواب الله سبحانه وتعالى، وأن الله جعلهم وسيلة إلى رحمته. فنحن عندما نتوجه إلى الإمام المعصوم نطلب من الله سبحانه وتعالى بوجاهة المعصوم أن يقضي لنا الحاجة، فنحن نطلب من الله سبحانه وتعالى بهذه الوسيلة، يا وسيلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة إلى رحمته، أن يقضي لنا الحاجة. وطبعا المعصوم بهذا المعنى لا يقضي الحاجة استقلالا، وإنما من الله سبحانه وتعالى، الله جعله سبب من أسباب رحمتي وباب من أبواب رحمتي. شلون جعل لنا باب من رمضان باب من أبواب رحمته؟ رمضان شنو فرق عن باقي الأيام؟ ليلة القدر شنو فرق عن باقي الليالي؟ الله جعل أبواب من أبواب رحمته، فجعل من هذه الأبواب والوسائل المعصومون عليهم السلام. زين، هذا المعنى ينافي التوحيد؟ قال هذا ما ينافي التوحيد، بل هو توحيد في الطاعة. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نطيعه من هذا الطريق، ونحن نطيعه بهذا الطريق. فإذن التوسل بالمعصومين عليهم السلام لا ينافي التوحيد بالمعنى الثاني، وهو ما عليه شيعة آل محمد كرمهم الله وعافاهم. المعنى الثاني هو الصحيح، لا ينافي التوحيد بل هو عين التوحيد. زين، سؤال يثير المصنف، يقول لما الله سبحانه وتعالى جعل المعصومين وسائل إليه؟ وهذا السؤال طبعا بحقيقته يعني سؤال عن فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا إذا ماكو نص ديني نبقى بعد احنا نبحث عن حكم. لذلك المصنف ما ذكر الجواب بمعنى العلة، قال حكمة. واضح الفرق بين العلة والحكمة. قال فيه حكم كثيرة، من ضمن الحكام لعله التعريف بمستويات أهل البيت عليهم السلام، بأنه أيها الناس إن هؤلاء هم وسيلتي، الوسيلة التي تتوجهون بها، فلهم مكانة عندي. هذا وجه من وجوه الحكمة. ووجه آخر حث الناس بالطاعة، بأنهم يطيعون الله من هذا الطريق، هذا هم طريق فتح باب من أبواب الطاعة. شوفون الآن زيارات المعصومون، زيارات المعصومين عليهم السلام أبواب من أبواب الطاعة لو لا، أبواب من أبواب الطاعة. ليلة الجمعة زيارة الحسين وزيارة الأضرحة، كل هاي مواطن للعبادة ورحمة هاي مفتوحة للعباد. المعنى الثالث أن يمنع حصول الاغترار عند من يرى من نفسه أنه شيء في العبادة. قل لا، ذول الوسائل، ذول أعلم. هاي معاني يذكرها المصنف فنطبق. قال ويمكن أن الشبهة، الجواب عن شبهته، قال ويمكن أن تخطر في ذهن البعض هذه الشبهة، وهي أن التوحيد الكامل إذا كان يستلزم عدم استعانة الإنسان بغير الله، هذا معنى التوحيد الكامل، إذن فيلزم علينا أن لا نتوسل بأولياء الله لهم المعصومون، فالتوسل بهم غير صحيح. ما قال شرك مثل ما يعني يرسمنا به الطرف الآخر مع الأسف. والجواب أن التوسل بأولياء الله إذا كان بمعنى أن يستجيب الأولياء أنفسهم لهذا المتوسل، وأن يحققوا ويوفروا له ما يطلبه بصورة مستقلة، مستقلة، وبدون أن يحتاج الأولياء في ذلك إلى إذن الله ومدده، فإن هذا التوسل لا يتلائم مع التوحيد بل ينافيه، لأن لا مؤثر في الوجود إلا هو، لا مؤثر بنحو الاستقلال إلا هو. نعم أكو مؤثرات بس بالإذن. وأما لو كان التوسل بمعنى، هذا المعنى الثاني اللي هو معنى صحيح، أن الله تعالى جعل الولي وسيلة للتوصل إلى رحمته تعالى، وقد أمر تعالى الناس أن يتوسلوا بهذا الولي، فهذا التوسل كما أنه لا ينافي التوحيد، الله أمر به لا ينافي التوحيد، فإنه ترقى، فإنه يعتبر أيضا من شؤون التوحيد في العبادة والطاعة. هو هذا توحيد، هو بعين التوحيد، إذ أنه يتم بمن بأمره. هذا بعد انتهى المطلب. أكو سؤال عربي، ليش الله سبحانه وتعالى جعلهم وسيلة؟ وقلنا هذا السؤال يعني مو كلش ضروري، ولكن المصنف جاوبه بالأثار بعض الحكم اللي قال يمكن أن نستنتجها. قال وأما أنه لماذا جعل الله أمثال هذه الوسائل إليه، طبعا احنا نؤمن بقواعد بالصفات، أن الله سبحانه وتعالى عادل وحكيم، فكل فعل لا يخرج عن دائرة العدل والحكمة، وجعلهم وسيلة من وسائل من الوسائل هذا فعل، فلا بد أن يكون شنو ضمن قانون العدل وضمن قانون الحكمة. لذلك المصنف راح يبحث عن الحكمة، وثار النكلة قال يمكن أن تكون هاي الحكمة. قال ولماذا أمر الناس بالتوسل بأوليائه؟ فالجواب إن لهذا الأمر الإلهي حكما ومصالح يمكن أن نعتبر منها. شوف منها ما قال هنا ذن محصرا ذن إحنا يقول استنتجنا التعريف. هذا واحد، التعريف بالمستويات والدرجات الرفيعة لعباده الصالحين ذول الأولياء، هذا واحد. اثنين، دفع الآخرين وحثهم على العبادة والطاعة التي تؤدي بالآخرين إلى الوصول لهذه المستويات الرفيعة، صيروا أولياء الله، وصلوا يعني كن تصلون إلى هذه المستوى حتى تكونون أبواب من أبواب الله. ثلاثة، أن يمنع من حصول الغرور والاعتداد للبعض بعبادته، لذول الوسائل، حيث يعتقد في نفسه الوصول إلى أرفع الدرجات وأنه يتمتع بأسمى الكمالات الإنسانية. وقد ظهرت هذه الحالة ومع الأسف لأولئك الذين حرموا من نعمة ولاية أهل البيت عليهم السلام والتوسل بهم. وهذا ينقل عنه يقول عصاي أنفع لي من رسول الله، واحد نقول عنه هيك عصاي يقول أتوكى عليه أنفع لي من رسول الله، لعنة الله عليك وعلى عصاتك. الجبر والتفويض الدرس الثامن عشر يأتي، والحمد لله رب العالمين.